بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس الإمام البخاري ينتقي من حديثه وغالبا ما يخرج له عن خاله مالك. قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. لا يمنع فضل الماء فضل نعم لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء فضل الكلاء الكلاء. قال: باب ما يكره من التناجش. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. ما أسهل هذا السند والمتن. قال: باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا. لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي، يعني المعصية إذا عصوا عيانا أهون من هذه المخادعة. حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. الباب الأول فيه النهي، وقوله يكره، الكراهة هنا كراهة التحريم لا كراهة التنزيه، هكذا هي عند المتقدمين. إذا أطلقت الكراهة عندهم قصدوا بها كراهة التحريم. من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. وذلك أنه لا يستطاع أن يرعى ذلك المرعى إلا بوجود ماء، فإذا حبسه ومنعه عن الرعاة لم يصلوا إلى ذلك المرعى. معناه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه، لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه. وفي تسميته فضلا إشارة إلى أنه إذا لم تكن زيادة عن حاجة صاحب البئر جاز لصاحب البئر منعه. قاله الحافظ قال ابن المنير: وجه مطابقة الترجمة أن الآبار التي في البوادي المحتفرة أن يختص بما عدا فضلها من الماء بخلاف الكلاء المباح فلا اختصاص له به. فلو تحيل صاحب البئر فادعى أنه لا فضل في ماء البئر عن حاجته لتوفر له الكلاء الذي بقربه، لأن صاحب الماشية حينئذ يحتاج أن يحولها إلى ماء آخر لأنها لا تستطيع الرعي على الظمأ لدخل على الظمأ لدخل في النهي. ثم قالوا: لا يلزم من كون دعواه كذبا محضا أن لا يكون في كلامه تحيل على منع المباحة المباح. إنسان عنده بئر في مزرعة في بلد له في مكان له بعيد حوله أعشاب ومرعى كثيرة يرعاها الرعاء، فلو أنه منع ما زاد عن حاجته في ذلك البئر ما أحد يستطيع يسوق ماشيته إلى ذلك المكان يرعى، هو سيعطش ومواشيه كذلك ستعطش، وربما تركوا ذلك المرعى وجنحوا إلى مرعى بجانبهما. هكذا الرعاة وأصحاب المواشي يذهب إلى المرعى الذي بجانبه سيول وغيول وآبار ونحو ذلك، حيث يرعى ويروي مواشيه في مكان قريب. أما إذا بعد المرعى عن المروى فهذا يشق عليهم، وربما تلفت مواشيه وتعب هو من العطش. لذا لو منع صاحب البئر الماء يكون قد احتال على ذلك المرعى أن لا يأتيه أحد غيره، يكون يرعى مواشيه ويروي مواشيه من البئر، ومن جاءه يقول له أنا لا أمنعك من هذا المرعى، هذا مرعى لسائر الناس، لكن الماء الذي عندي إنما يكفي مواشيه فقط، لا يجوز له إذا زاد عن حاجته، لأن هذا احتيال على المرعى. أما إن كان الماء لا يكفيه إلا هو يكفي مواشيه كما يقول فله ذلك، له ذلك. قالت أم إسماعيل لا حق لكم في الماء، بعد أن جمعته في مكان لا حق لكم في الماء. ومن كان له ماء في قربة أو في إناء من الآنية أو في حقف من الأحقاف أو في بركة من البرك أو غير ذلك فهو أحق به، لا لما هو معلوم من قصة المرأة التي أتت بالماء، قال ما كنا لنرزع ماءك شيئا وإنما الله سقانا. هذا من الحيل. لو أنه قال هذا المرعى ما هو لكم، هو بقرب بئري، الناس كلهم يثورون عليه، يقول لا حق لك، هذه أرض مشاعة، وربما كانت تلك الأرض مما حماها ولي الأمر للناس يرعون فيها، فلا حق لك. لكنه بمنعه مائه والزائد عن حاجته يأثم بمنع الزائد. لتوصله إلى حيلة محرمة تمنع الناس ما قد يسره الله لهم من المرعى. الحديث الثاني نهى عن النجش. والنجش الناجش يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءه، فهو محتال، ورب إنسان يكون هو صاحب السلعة ثم يأتي كأنه مشتري، والناس يدفعون ثمنا وهو يدفع أزيد من أجل أن يغرر بالمشترين فيزيدوا في ثمن تلك السلعة المشتراه باعتبار أن هذا المشتري زاد فيها، سواء كان هذا في بيع الحراجات، بيع من يزيد بما يسمى بالمزاد العلني، أو في غيره. فإن كان لا مواطعة بينه وبين صاحب السلعة أو لم تكن السلعة له وزاد وهو يريد شراءها فليس بناجس، بل هذا طالب للشراء، طالب وباحث عن السلعة ولا بأس بذلك، ما لم يكن قد حصل تواطؤ بين المشتري والبائع. فإذا تم التواطؤ وكان هذا كان البائع قابلا والمشتري قابلا، ثم أتى فخبب المشتري وقال بكم هذه السلعة، السلعة سيبيعها من، قال بألف، قال عندي مثلها بتسعمائة سأعطيك، هذا يكون باع على بيع أخيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه. وكذلك إذا ذهب إلى البائع وقال بكم تبيعه هذه السلعة، قال بألف، قال أنا أشتريها منك بألف مئة، هذا يشتري على شراء أخيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه. الصورة لها أربع حالات، المسألة لها أربع صور. صورة النجش يزيد في السلعة لا يريد شراءها، إنما من أجل أن يرفع سعرها، ينجش الناجش يزيد في السلعة لا يريد شراءها، بتواطع مع البائع أن يزيد في ذلك أو تكون السلعة له من أجل أن تزيد السلعة وهو ما يريد شراءها. صورة البيع على بيع أخيه على ما ذكرنا، هذه السلعة باعها منك بألف، أنا أبيعها منك بتسعمائة، فهذا يبيع على بيع أخيه وأفسد بيع ذلك البائع بعد أن تم التواطع، لا سيما في مجلس الخيار. صورة الشراء على شراء أخيه أن يقول له بكم اشتريتها، يذهب إلى المشتري يقول شريتها بألف، يقول هذه غالية عليك أنا أبيعها بتسع. صورة ما إذا لم يكن قد تم التبايع ولا قد تم الاتفاق بين البائع والمشتري، وإنما لا يزال التفاوض بين الناس في ذلك الشيء، هذا لا بأس به، ما لم يحصل الاتفاق لا بأس به أن يزيد من أراد أن يزيد حتى يستقر الثمن ويرضى به البائع. كم هذه صور؟ أربع صور. قوله إذا بايعت فقل لا خلابة، هذا ليس بخيار مجلس ولا بخيار شرط، ولكنه خيار الغبن. فخيار الشرط أن يقول أنا أبيعك هذه ولك الشرط كذا كذا مدة، إلا أن تعجبك هذه البضاعة أعدها. وخيار المجلس هو أنه إذا تبايع المتبايعان فكل واحد، البائع والمشتري، له الخيار، البائع أن يرد سلعته والمشتري له الخيار أن يعيد ثمن السلعة إليه ما دام في مجلس واحد، ما لم يتفرقا، لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والمقصود بالتفرق هنا تفرق أبدان لا تفرق أقوال، فإذا غاب عنه في قضاء حاجة أو لف مكان كذا حصل التفرق. أما أمر الغبن فإنه في حالة مخصوصة، وينبغي أن لا يكون في حال كل من يغبن في البيوع، فإن هذا مما يسبب القلق بين الناس والشجار. هذا يقول غبنتني غبنا فاحشا فأنا لا أريدها وعدتها إليك، ويقول تم البيع ليس لك حق في إلا الإقالة بنفس طيبة مني إن شئت، ويحصل الشجار. فيبقى أن هذا فيما إذا أذن له ولي الأمر بحيث أنه عرف أنه يغبن ولا صبر له عن البيوع، كما هو حال حبان رضي الله عنه، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مستثنى بين الناس، كان يبايع وله الخيار، خيار الغبن، يقول لهم لا خلابة، وكان في لسانه لثغة يقول لا خيابة. فيظهر الله أعلم أن خيار الغبن يعود إلى قاضي أو إلى من تعارف الناس أنه يغبن ورضوا بأن يعيدوا إليه سلعته في الوقت الذي يعيدها، ويمكن أن يحدد له القاضي أو يحدد له بثلاثة أيام فقط كما جاء في هذا الحديث، حتى لا تضيع أموال الناس، يذهب ذلك المغبون يستنفع بها ثم يعيدها بعد أشهر، هذا لا يصلح. فخيار الغبن يحدد بثلاثة أيام لمن غبن، ويكون ذلك عن طريق قاضي أو من والله القاضي أو ما تعرف عليه الناس في شخص من الأشخاص أنه يغبن وأنهم يقيلونه ونحو هذا. فخيار الغبن خارج عن ماذا؟ عن المعلوم من الخيار في الشرط والخيار في المجلس. فصار الخيار على ثلاثة أحوال: خيار الغبن كما تقدم، وخيار الشرط ولو شرط له أسبوع أو شهرا أو ما أراد، وخيار المجلس. خيار الشرط يختص بالمشتري، لك الخيار كذا وكذا إن أعجبك وإلا عدته. خيار المجلس يشمل البائع والمشتري الذي لا يريد أن ينفذ البيع منهم، في حال بقائه في المجلس له أن يفسخ البيع. خيار الغبن أيضا يختص بالمغبون لا بالغابن، والبيع يصح مع الغبن حتى وإن كان فاحشا على الصحيح. تفضلوا وفقكم الله.